الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع في أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. انتقل الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في هذه الترجمة وما بعدها إلى مسائل من يعذر بعذر شرعي من الصوم، بأن يباح له الفطر في شهر رمضان، ومنهم المسافر كما ترى، والمحارب الذي يقاتل في سبيل الله في ساحات المعركة، وهكذا الحبلى وهي الحامل، وهكذا المرضع، ومن في حكم هؤلاء. انتقل إلى هذه الأحوال أو إلى هذه الأعذار، تسمى الأعذار الشرعية التي يباح معها الفطر في الصوم، فعقد هذه التراجم في موطن واحد ليستدل بها على ما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله في حكم الفطر في حق هؤلاء، هل هو مباح أم غير مباح، وإذا كان مباحا فما هو الأفضل في حق هؤلاء، هل هو الصوم أم الفطر. كل هذه مسائل سنأتي عليها إن شاء الله. وعقد هذه الترجمة أو استفتح هذه التراجم بهذه الترجمة للمسافر الذي يباح له الفطر في شهر رمضان، فعقد ترجمتين، الأولى ما سمعناها، والثانية هي ما سيأتي بعدها، هي ما ستأتي بعد هذه الترجمة. فإن النصوص هنا مختلفة، النصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في حق المسافر مختلفة، منها ما يدل على أنه ليس من البر الصوم في السفر، ومنها ما يدل على أن السنة في حق المسافر هو الفطر، وكل هذه النصوص في الصحيح. فعقد هاتين ترجمتين ليستدل بمجموعهما على قول أهل العلم أو على الخلاف بين العلماء وبين الصحابة من قبلهم رضي الله عنهم في هذه المسألة، فإن بينهم خلافا كما سيأتي لاختلاف هذه النصوص الواردة في هذا الباب. فكما ترى استفتح تراجم أهل الأعذار في الصوم بهذه الترجمة في حق المسافر الذي يعذر بالفطر لأجل سفره الذي قصده، وهو السفر الذي يباح معه الفطر كما هو معلوم، السفر المباح أو كذلك سفر الطاعة، أما السفر المحرم فإنه خارج عن هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم.
فإن السفر أحسنت على أنواع، منها ما هو مباح كأن يسافر إلى زيارة قريب، إلى مصلحة من مصالح الدنيا، هذا يسمى سفرا مباحا، أو نزهة أو نحو ذلك، هذا يسمى سفرا مباحا، فهذا يباح معه الفطر كما سيأتي عند العلماء. ومن الأسفار ما يكون طاعة، سفر طاعة، كالسفر إلى العمرة أو إلى الحج أو إلى الجهاد أو زيارة الوالدين أو نحو ذلك، فهذا يسمى سفر طاعة، كذلك هذا من باب أولى يباح معه الفطر. والنوع الثالث هو السفر المحرم الذي يكون لأجل معصية، عياذا بالله، يسافر لمعصية من المعاصي، فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الفطر مباح له على الأصل لأنه ضرب في الأرض، لأنه ضارب في الأرض وهذا مسافر، ومنهم من قال إنه لا يباح له الفطر في هذا السفر لأن الفطر رخصة في حقه، ولا تكون هذه الرخصة إلا فيما أباح الله عز وجل. فالكلام هنا، الخلاف الذي سيأتي بين الصحابة ومن جاء بعده من الأئمة الأربعة، هو في السفر المباح أو سفر الطاعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له
نعم يعني أنه عليه الصلاة والسلام صام وقتا من السفر حظا من السفر أي شوطا من سفره قطع مسافة صام فيها حتى بلغ هذا الموطن كراع الغميم قريب من مكة أو نحو ذلك فأفطر عليه الصلاة والسلام نعم
أحسن الله إليكم قال جابر وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة
نعم يعني أنهم خالفوا الرخصة متعمدين هذا معنى قوله كما سيأتي من كلام الشافعي رحمه الله أنهم تركوا الرخصة متعمدين لها لا أنهم قادرون على الصوم أو أنه ليس في حقهم مشقة فهذا هو دليل المصنف رحمه الله لكراهة الصوم في السفر فهذا هو الدليل في هذه المسألة دليله الأول وهذا عند مسلم في الصحيح حديث جابر المعروف عند مسلم في الصحيح أنه قال في حق هؤلاء الذين تركوا الرخصة أولئك العصاة لأنه رخص لهم عليه الصلاة والسلام حين بلغ هذا المكان ورأى أن في إكمال الصوم مشقة على أصحابه ورأى أنهم مقتدون به في فطره وفي صومه فلما علم أنه ربما شق عليهم وكان هذا في الجهاد كانوا خارجين عام الفتح إلى مكة يعني في وقت من أوقات الجهاد هذا وقت غزو فلما علم بحالهم عليه الصلاة والسلام وهو القدوة لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أفطر صلى الله عليه وسلم تيسيرا لأمته فهو كما هو معلوم من حديث عائشة يختار ما كان أيسر للأمة إلا أن يكون إثما ما خير بين أمرين يعني بين مستحبين أو بين مباحين أو بين واجبين إلا اختار أيسرهما هكذا قالت عائشة ما لم يكن إثما يختار ما كان فيه الأيسر لهذه الأمة المحمدية فكان عليه الصلاة والسلام في أوائل هذا السفر أو هذه الغزوة كان صائما وكأنه اختار الصوم عليه الصلاة والسلام لأنه ليس فيه مشقة عليه فلما بلغ هذا الموطن يعني قطع مسافة وهو قريب من مكة هذا الموطن يسمى كراع الغميم موطن قريب من مكة فلما بلغه وعلم أن عامة أصحابه الذين معه في هذا السفر أنه ربما شق عليهم إكمال الصوم فأفطر عليه الصلاة والسلام تيسيرا للعباد تسهيلا على أمته ثم لما علم بعد ذلك أن عددا من أصحابه اجتهدوا رضي الله عنهم وأتموا صومهم قال أولئك العصاة يعني أنهم تركوا الرخصة التي رخصت لهم بها لأنهم في لقاء عدو لأنهم ملاقون عدوهم بعد في يومهم هذا أو في اليوم التالي فلهذا أدن لهم بالرخصة عليه الصلاة والسلام في الفطر نعم
أحسن الله إليكم قال وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة
كلها في كراهة الصوم قال يعني ما ذكره في الباب وفي الباب عن فلان وفلان كلها في كراهة الصوم في السفر ومنها حديث جابر آخر ليس من البر الصوم في السفر كذلك عند مسلم في الصحيح أو عند الشيخين كل هذه النصوص تدل على القول بكراهة الصوم في السفر وسيأتي في ترجمة قادمة القول بجوازه والمسألة فيها أقوال كما ذكرت لكم اختلاف النصوص الواردة في هذا لأن النصوص مختلفة منها ما يدل على الكراهة كما رأيت في هذا الحديث قال أولئك العصاة ومنها ما يدل على الإباحة ومنها ما يدل على أن الصوم أفضل ومنها ما يدل على أن الفطر أفضل ومنها ما يدل على أنه مخير وكلها صحيحة كلها أحاديث صحيحة فهنا المصنف كما ترى أورد في هذه الترجمة ما يدل على القول بالكراهة بل إنه يحكى عن بعض الصحابة أنه قال بتحريم الصوم في السفر وأن عليه القضاء إذا صام نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح.
نعم هذا في الصحيح معروف. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.
أحسنت. نعم وفيه دلالة أعني في قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، فيه دلالة على أن من ترك الرخصة عامدا وهو محتاج إليها فإنه عاص للنبي عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك أنه أخبر في الحديث الآخر، أنه صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الآخر أن الله يحب أن تؤتى رخصه، فحينئذ إذا خالف هذا الأمر وهو بحاجة إليه، الرخصة عند الحاجة إليها، الرخصة تكون عند الحاجة إليها، فإذا احتاج إليها وشق على نفسه فحينئذ يكون عاصيا بعدم الأخذ في هذه الرخصة. فهذا معنى قوله أولئك العصاة، يعني خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم في كونه أذن لهم بالفطر في هذا السفر وفي هذا اليوم الشاق عليهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر.
نعم هذا كما قلنا، هذا أيضا عند مسلم في الصحيح أنه قال من حديث جابر: ليس من البر الصوم في السفر، وفي لفظنا الصيام في السفر. وهذا الحديث كما ترى الترمذي علقه هنا، لماذا؟ لأنه لا لأجل أنه ليس صحيحا عنده، لا هو عند مسلم هو صحيح، لكن لأنه ليس له فيه إسناد فحينئذ أورده معلقا. ويشكل علينا أنه لم يذكره في الشواهد مع أنه ذكر في الباب أحاديث، فلعله رأى أن متنه أقوى من تلك الأحاديث التي جاءت في الباب في الدلالة، فحينئذ أورده كما ترى معلقا، قصد ذكر متنه معلقا لأجل هذا المعنى، لأجل أن يشير إلى أنه قوي في الدلالة، فهو مثل ذلك الحديث الذي أسنده، مثل حديث جابر الذي استفتح به الباب، صريح في الدلالة في أن من ترك الرخصة فإنه يعد عاصيا. فهكذا هنا قال، هنا قال ليس من البر، فهذا صريح في أن الصوم هنا يعد مكروها. وربما قال بعض الصحابة كعمر وابن عمر وأبي هريرة، وربما ذهب إليه الزهري وآخرين إلى أنه محرم في حقه، وهذا مذهب جماعة من الصحابة كما سيأتي، أن الصوم في السفر محرم في حق المسافر مطلقا، حتى لو كان قادرا عليه وحتى لو كان غير شاق عليه يعد محرما، استدلين بهذه النصوص كما سيأتي من كلامه رحمه الله في حكاية الخلاف في المسألة. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في الصوم في السفر.
هنا نعم أحسنت، هنا انتقل إلى المسألة، إلى حكاية المسألة، مسألة هذه الأحاديث، وحكى لنا أن فيها خلافا بين الصحابة ومن جاء بعدهم في الحكم على أقوال عديدة، الخلاف فيها كما سيأتي على أقوال عديدة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل.
نعم يعني رأوا الجواز، هذا هو القول الأول في المسألة، رأوا أن الصوم في السفر جائز لكن الفطر أفضل في حقه، لما سيأتي في الترجمة القادمة، لما سيأتي في الترجمة الآتية. وهذا مذهب أحمد رحمه الله، مذهب الإمام أحمد أن الفطر أفضل في حق المسافر، وظاهر مذهبه أنه أفضل في حقه مطلقا حتى لو كان غير شاق عليه، أن الفطر في حق المسافر إذا سافر سفر قصر أفضل من الصوم، وظاهر مذهب أحمد أنه عام في كل مسافر حتى لو كان الصوم ليس شاقا عليه، بمعنى أنه لو كان على متن طائرة ومدة السفر قليلة أو على متن قطار أو نحو ذلك والمسافة قصيرة فإن الفطر في حقه أفضل، هذا هو الظاهر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من مفردات المذهب، هو من مفردات مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. وأيضا قال به جماعة من الصحابة، ذهب إليه جماعة كثيرون من الصحابة. فهذا هو القول الأول في المسألة أن الفطر أفضل في حق المسافر، مع أن الصوم مع أنه جائز في حقه، إذا صام يجزئه ويجوز ولا إثم عليه ولا حرج ولا كراهة، لكن الأفضل في حقه الفطر مطلقا، يفطر مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر.
هذا هو القول الثاني في المسألة، رأوا كذلك أن الفطر أفضل، وبعضهم ذهب إلى أنه غير مجزئ إذا صام وأن عليه الإعادة. هذا هو القول الثاني في المسألة، ذهبوا إلى الفطر. كلا القولين فيه ذهاب إلى الفطر، فالأول ذهب إلى أن الفطر أفضل وأنه لو صام أجزأ ولا إثم عليه ولا كرهة، والثاني أن الفطر أيضا متأت في حقه، لكن لو صام لم يجزئه هذا الصوم، وإنما عليه أن يقضي يوما بدلا منه. فكلا القولين فيه الفطر، في كلا القولين أنه يفطر، لكن القول الأول قالوا ليس عليه إعادة إذا صام وصومه مجزئ عنه وأن الفطر في حقه أفضل، والثاني قال لا، قال أصحابه عليه الإعادة، يعيد حتى لو كان هذا الفطر أو هذا السفر ليس شاقا عليه. وهذا مذهب عمر في هذه المسألة مشهور عنه رضي الله عنه، ومذهب ابنه عبد الله، مذهب أبي هريرة أيضا صح عنه، واختاره الزهري فيما صح عنه كذلك، وجماعة من السلف الصالح ومن الصحابة ذهبوا إلى هذا القول، لكن ابن عبد البر ذهب اختار أن هذا القول أو نص على أن هذا القول قول مهجور، يعني من قبل الأئمة الأربعة، فلم يقل به أحد منهم. معنى قوله مهجور أي أنه لم يأخذ به أحد من الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة متفقون على أنه لو صام أجزأ، لكن الخلاف بينهم في الأفضل، هل الفطر أم الصوم، فالجمهور على أن الصوم في حقه أفضل كما سيأتي. مالك والشافعي وأبو حنيفة ذهبوا إلى أن الصوم في حق المسافر إذا كان قادرا على الصوم ولا مشقة عليه أنه أفضل في حقه. وأما الإمام أحمد فإنه ذهب إلى أن الفطر في حقه أفضل، فكلا القولين يصح معه القول بأن الصوم مجزئ ولا إعادة عليه وأنه ليس آثما. أما هنا هذا القول فإن أصحابه ذهبوا إلى أنه يعيد اليوم الذي صامه فيما لو صامه في السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر.
كما تقدم يعني أنهم ذهبوا أيضا إلى هذا، لكنهم اختاروا إلى أن ذهبوا إلى أن الفطر أفضل، اختاروا القول بأن الفطر أفضل. فهذان قولان في المسألة، كلاهما قال بالفطر كما رأيت، جمعهما المصنف كما رأيت لأن كلاهما قال بالفطر، فالأول الذي عليه الإمام أحمد وقال به جماعة من الصحابة أن الفطر أفضل من الصوم وأنه لو صام صح صومه، والثاني الذي عليه عمر وجماعة من الصحابة وهكذا الزهري قالوا إنه لو صام لم يصح صومه. فهذا هو وجه الفرق بين القولين، الأول قالوا يصح الصوم ولا إثم ولا كراهة، والثاني قالوا يحرم عليه الصوم فيما لو صام. فكلا القولين فيه الفطر، كلاهما متفق على الفطر في حق المسافر، ولكن اختلف في مسألة الصوم في حقه، فهذا هو الفرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك.
وهكذا قول أبي حنيفة رحمهم الله، ذهب إليه جمهور الأئمة، قال به جماعة من الصحابة كما رأيت فيما حكاه الترمذي، وذهب إليه جمهور الأئمة الأربعة، ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، ذهبوا إلى أن الصوم في حقه أفضل إذا كان غير شاق عليه، إذا كان الصوم غير شاق عليه، مستدلين بفعله في حديث جابر السالف أنه صام في أول سفر عليه الصلاة والسلام في عام الفتح، ولم يفطر إلا حينما بلغ كراع الغميم لأنه رأى أن أصحابه شق عليه، فحينئذ قالوا الفطر في حقه أفضل إذا لم يكن الصوم شقا عليه. وكل قول كما رأيت له دليله في المسألة، كل قول له دليله، والظاهر والله أعلم أنه راجع إلى حاله، إن كان يشق عليه فإن الفطر في حقه أفضل، وإذا لم يكن شاقا فإن الصوم في حقه أفضل. إذا كان الفطر في حقه شاقا، إذا كان الصوم في حقه شاقا عليه، فلا شك أن الفطر أفضل في حقه لهذه الأحاديث، فإن في هذا تركا للرخصة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف أولئك الذين تركوا رخصة بأنهم عصاة. أما إذا كان الصوم يسيرا في حقه على طائرة مثل طائرة أو على قطار أو حافلة والمسافة قصيرة، فإن الصوم يكون في حقه أفضل. فهذا هو ما فهذا هو هو الملخص في هذه المسألة، وهو الأقرب في ظني إلى حال المسلم وإلى التيسير عليه. أما القول بأنه ليس عليه صوم وأن عليه القضاء، لا شك أن هذا قول معروف عند الصحابة، ولكن الأئمة لم يعملوا به، فهذا معنى قول ابن عبد البر أنه قول مهجور. القول الذي يقول به الصحابة لا يسمى مهجورا، إنما وصفه بهذا على اعتبار أن الأئمة الأربعة لم يعملوا به، تركوه. هذا هو مراده رحمه الله حين حكى هذا في كتابه التمهيد أو في كتابه الاستذكار، أنه قصد من ذلك أن الأئمة الأربعة لم يأخذوا به، وهذا هو الذي ذكرته لكم، هو الأولى أولى الأقوال في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، قال: فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه.
أعجب يعني أحب. هنا كأن الإمام أبا عبد الله الشافعي أراد الجواب عن هذه الأحاديث التي فيها كراهة الصوم في السفر، لأنه كما رأيتم يقول باستحباب الفطر، يقول باستحباب الصوم وأن الصوم أفضل في حقه كما رأيتم، فهنا أراد أن يجيب عن هذين الحديثين، حديث جابر الذي علقه الترمذي، وأيضا حديثه الآخر الذي أسنده كلاهما عن جابر بن عبد الله، أجاب عنهما بهذا الجواب، بأن هذا محمول في حق أولئك الذين أو أنه محمول على أولئك الذين تركوا الرخصة وهم قادرون على الأخذ بها، تعمدوا تركها. أما إذا كان قادرا على الصوم وليس قصده رد الرخصة فلا حرج، والصوم في حقه أفضل. وهذا قول قوي، مذهب أبي عبد الله قول قوي في المسألة، وكأن الترمذي مال إليه رحمه الله، لأنه كما ترى حكاه ردا على الأحاديث التي أوردها في الترجمة، حكى هذا القول عن الشافعي جوابا عن هذه الأحاديث التي ساقها كما رأيت، ثم بعد ذلك سكت عن حكاية المسألة ولم يرجح شيئا، وإنما عقد الترجمة الثانية التي تدل على جواز الفطر في السفر، على جواز الصوم في السفر. فالذي يظهر لي أنه يميل إلى هذا القول، إلى قول الجمهور، وهو أن الصوم في حقه أفضل إذا كان قادرا على الصوم ولا مشقة فيه، لا مشقة عليه في هذا السفر، وهذا هو الأولى، لأن القصد من هذه النصوص هي المراعاة لحال المسلم في سفره وفي رخصته، فينظر في حاله، إذا كان شاقا عليه فهنا الفطر في حقه أفضل، يفطر وهو أفضل له ويقضي. نعم، يفطر ويقضي، يفطر مع القضاء كما هو معلوم. وإذا رأى أن الصوم ليس شاقا عليه، سافر في آخر النهار مثلا وبقي وقت قصير، أو سافر على وسيلة مريحة من الوسائل، على طائرة على غيرها، فهنا لا شك أن الصوم يكون في حقه أفضل، وإذا أفطر جاز والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في السفر.
نعم هنا هذه الترجمة هي التي تقابلها، الأولى في الرخصة عن الصوم، في النهي عن الصوم، وهنا في الرخصة في الصوم، فهذه تقابل هذه. وهنا ذكر النصوص فقط كما سيأتي، ما سيأتي إنما هو ذكر للنصوص فقط، وليس فيه كلام له، وليس فيه حكاية لمسألة أخرى أيضا. فما تقدم فيه دلالة أو فيه إيحاء منه رحمه الله إلى أنه يأخذ بقول الجمهور، بقول أبي حنيفة ومالك والشافعي في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
وهذا في النافلة، الحديث وهذا في النافلة، في صوم النافلة في السفر، ولكنه دليل للصوم الواجب أيضا. حديث هذا في حق من تنفل في صومه، من تنفل صوما في سفره، فما هو الأفضل في حقه؟ كذلك هنا يقال مثل ما قيل في الصوم الواجب، في صوم النذر وفي صوم شهر رمضان، ينظر في حاله حتى لو كانت نافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي،
كلها في هذا الباب، كلها فيما ترى في الرخصة. وحديث أبي سعيد سيأتي أيضا عند مسلم في الصحيح أسنده كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح،
أظنه عند البخاري ومسلم، هذا كلها صحيحة كما ذكرت لكم، كل هذه النصوص صحيحة، فالذي يغلب على ظني أنه عند الشيخين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره.
هذا فيه دلالة على أنه مخير، وهذا أيضا قول قال به بعض أصحاب المذاهب، فيه دلالة على أنه ليس فيه ما يدل على أن الصوم أفضل أو الفطر أفضل، إنما هو مخير بين الصوم والفطر، لكن ليس قولا لأحد الأئمة الأربعة، إنما هو قول لبعض أصحاب مذاهبهم، قال به بعض الفقهاء واختاره بعض الشراح، قالوا هو بالخيار، وليس عندنا ما يدل على أن هذا هو الأفضل، الفطرة هو الأفضل أو الصوم هو الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري حاء وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن.
فهذا هو دليل الشافعي ودليل مالك وأبي حنيفة في القول بأن الصوم في حقه أفضل، من وجد يعني في نفسه قدرة فإن الصوم يكون في حقه أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال هذا حديث حسن صحيح،
كلها في الصحيح، شيء منها عند مسلم وشيء منها عند الشيخين كما ذكرت لكم قبل قليل، كلها دليل لهذه المسألة، ولهذا اختلفت الأقوال بين أهل العلم، وكما ترى كل له قول، والأظهر كما ذكرنا أنه راجع إلى حال المسافر، لأن القصد من هذا هو التيسير عليه. نعم. لأنها رخصة والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار.
انتقل هنا إلى صاحب العذر الثاني، إلى معذور آخر من أهل الأعذار وهو الذي يخرج في الجهاد لسبيل الله. المحارب هو الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله يسافر، يعني جمع بين السفر والجهاد في سبيل الله. الأول مسافر فقط، وتقدم أن الصواب فيه هو إباحة الفطر في حقه، وإذا صام فإن الصوم أفضل إذا لم يكن شقا عليه. وهنا في حق ذلك المسافر أيضا، لكنه سافر سفرا لأجل الجهاد في سبيل الله، لأجل ملاقاة الأعداء. فهنا ما الحكم فيه؟ متفقون الأئمة الأربعة متفقون على أن الفطر في حقه أفضل كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة.
أحسنت. نعم، قبل أن نبدأ في إسناد هذا، في حق المجاهد الذي يجاهد جهادا شرعيا صحيحا، ليس كل من خرج من تلقاء نفسه يسمى مجاهدا، هذا ربما يسمى مفتئتا على ولي أمره، لا، هذا لا تكون في حقه الرخصة كما بينت لكم في أول اللقاء. هذه الرخص تكون في حق من سافر سفر طاعة، أو كان سفرا مباحا. أما من سافر سفر معصية وخالف ولي أمره في هذا الخروج وهو يسميه جهادا وهو إهلاك وفتنة، فلا يباح له الفطر، لأن الرخص لا تكون لأولئك العصاة المذنبين الذين سافروا لأجل معصية، إنما تكون لمن يستحق هذه الرخصة، وهم المسلمون الذين سافروا لأجل مصالح لهم دنيوية سفرا مباحا، أو كان سفر طاعة من باب أولى. نعم. نعم، فالمحارب هو الذي يخرج في الجهاد الحقيقي في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا هو القصد بالمحارب. نعم. ليس الفئة الباقية، لأن الفئة الباقية ربما استدلت به، لا يقصد به الفئة الباقية، ولا يقصد به ذلك الذي يفتئت على ولي أمره أو على والديه في الخروج إلى مواطن الفتن، لا، الجهاد في سبيل الله، خرج مجاهدا تحت راية إسلامية في سبيل الله عز وجل، لأن النصوص دالة على هذا. قصة عام الفتح، خرجوا الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في رمضان، وفي غيرها النصوص دالة، وأيضا في تبوك النصوص دالة على أن الإذن كان للصحابة حين كانوا تحت رايته صلى الله عليه وسلم. أما الفئة الباقية فلا دلالة لهم في هذه النصوص، بعضهم ربما استدل بها لكن لا دلالة لهم فيها، لأنها فئة باغية ولا يحل لهم الفطر لأنهم عصاة في هذا، خرجوا عصاة. نعم. بابنا.
أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار.
كما قلنا المحارب الذي يخرج تحت راية إسلامية، نقيد هذا في الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما.
هذا هو محل الشاهد منه، أنهم كانوا غزاة معه عليه الصلاة والسلام في هاتين الغزوتين، وكانوا في رمضان فأفطروا لأجل الجهاد في سبيل الله، لأجل التقوي به على العدو، كما جاء في حديث أبي سعيد عند الشيخين وعند مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم، وفي لفظ قال: تقووا بالفطر فإنه أقوى لكم. فكان رخصة في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما سار قليلا وأقبل على مكة في عام الفتح كرر عليهم، قال: إنكم مصبحوا عدوكم، يعني غدا، يعني فلا تعقدوا صوما، وتقووا بالفطر فإن الفطر أقوى لكم، فأفطروا. قال هنا فأفطروا، قال الصحابي: فكانت عزيمة، يعني أصبحت رخصة لازمة لنا وهو الفطر، فدل على جواز الفطر في حق الذي خرج مجاهدا في سبيل الله. وهذا كما ذكرت لكم عليه جميع الأئمة الأربعة رحمهم الله كما سيأتينا.
أحسن الله إليكم. قال وفي الباب عن أبي سعيد.
كما سيأتي. نعم هذا كما هذا تقدم لنا حديثه عند مسلم في الصحيح في قصة عام الفتح. نعم
أحسن الله إليكم. قال حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
إنه غريب على هذا الإسناد وعلى هذا اللفظ. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها.
نعم أنه قال تقووا بالفطر فإنه أقوى لكم, وفي لفظ قال فأفطروا, وهذا في الصحيح كما ذكرت لكم, وهو أقوى من حديث الباب في الدلالة, لكنه ليس عند الترمذي في إسناد متصل رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو, وبه يقول بعض أهل العلم.
لعل ما ساقه موصولا مسندا لعله موقوف على عمر كما رأيت, لعل ما ذكره هنا في الباب هو الصواب في هذا الحديث أنه موقوف, أن ما ساقه واستغربه مرفوعا الصواب أنه موقوف على عمر, أن هذا وقع في زمن خلافته وأنه أذن لهم بالفطر لئلا يشق عليهم, وأما المرفوع فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم إلا ما كان في عام الفتح أنه قال إنكم ملاقوا عدوكم, وفي لفظ قال إنكم مصبحوهم فأفطروا, وفي لفظ قال إن الفطر أقوى لكم فتقووا به على عدوكم. فهذا هو الدليل لهذه المسألة. وحكى الترمذي أن عليه بعض أهل العلم, وكما ذكرت لكم عليه جميع الأئمة الأربعة أن الفطرة في حق المحارب في سبيل الله أفضل من الصوم, حتى من قال بأن الصوم أفضل في حق المسافر ذهبوا أيضا هنا في هذه المسألة إلى أن الفطرة في حق المحارب أفضل من الصوم لهذا الحديث, وذهب بعضهم إلى أنه واجب, ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى وجوب الفطر في حق المحارب في سبيل الله معللين بأن فيه تقويا بأن فيه تقوى على العدو في باب الجهاد في سبيل الله, وهذا كله في حق المجاهد الذي خرج مسافرا يجاهد العدو, أما المجاهد الذي هجم عليه العدو في بلاده فهنا فهذا يسمى حاضرا ولا يسمى مسافرا, ما تقدم في حق المسافر الذي خرج مجاهدا, أما من كان في بلده يعني هجم عليه عدو في بلده وهو في رمضان, هجم العدو على بلاد المسلمين في شهر رمضان, فهنا لا شك أنهم في جهاد, أن هؤلاء مدافعون يسمى جهاد الدفاع, فما الحكم في حقهم, هل هو الصوم أم الفطر؟ لا حقيقة لم أقف على قول في هذه المسألة للفقهاء المتقدمين, ولكن حين بحثت في كلام بعض مشايخنا المعاصرين ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله رأيت بأنه يقول إن الفطرة في حقهم أفضل, لأن العلة واحدة هنا وهي التقوي على العدو, قال إن الفطرة في حقه أفضل لأن القصد من ذلك هو التقوي بهذا الفطر على الأعداء, القصد من الفطر هو التقوي به على الأعداء, وهذا حاصل سواء كان هذا الفطر في سفر أو كان في حضر, وهذا هو الصواب أنه إذا احتاج إلى الفطر في حال كون العدو هجم عليه في بلاده فإن الفطر في حقه أفضل, وإذا أمر به الإمام أصبح واجبا بما تقدم في الحديث السالف, في حديث سالف في الرواية عن أحمد أيضا أن الناس تبع لإمامهم في يوم الشك لقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون, وفي لفظ قال يوم يصوم الناس والفطر يوم تفطرون, فأخذ بهذا الحديث الإمام أحمد في أن الناس تبع لإمامهم حتى في يوم الشك إذا أمر به الإمام, كذلك هنا من باب القياس أو من باب التخريج على مذهب أحمد في هذا الباب أو في هذه المسألة, وهو أنه إذا أمر الإمام بالفطر بمعنى أنه لو أن عدوا هجم على المسلمين في بلد ما وهم في شهر رمضان صائمون وأمرهم الإمام بالفطر في هذا الشهر للتقوي على العدو فإنه حينئذ يكون واجبا عليهم هذا الفطر, لأن الناس تبع لإمامهم في هذه المسألة, فهذه كما ترى مسألة حقيقة من جملة المسائل لا أجد لها ذكرا في كتب الفقهاء إلا في النادر، لكن كما ترى الإمام أبو عيسى رحمه الله عقد لها هذا الباب ليستدل بها لهذه المسألة. وظاهر صنيعه استحباب الفطر وأنه أفضل من الصوم في حق المسافر الذي خرج مجاهدا في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع.
انتقل إلى النوع الثالث من أهل الأعذار في باب الصوم، وهما اثنان: الحبلى وهي الحامل، والمرضع هي التي ترضع طفلها وجنينها وهو في مرحلة الإرضاع، يعني في سن الرضاعة، فيما دون عام، فيما دون العامين. فما هو الحكم في حق هاتين المرأتين؟ هل هو الفطر؟ هل هو الصوم؟ سيأتي النظر في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب.
نعم، يعني هذا يختلف عن أنس بن مالك الأنصاري المعروف. أنس بن مالك اثنان للتفريق بينهما ولأجل معرفة من يروي عنهما. أنس بن مالك في الصحابة اثنان: الأول المشهور الأنصاري أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لزموا في هذه البلدة المباركة، والثاني أنس بن مالك القشيري البصري، وهذا مقل له صحبة لكن لا يعلم له سوى هذا الحديث. اسمه أنس بن مالك البصري القشيري، ليس مدنيا، ليس حجازيا، إنما هو من أهل البصرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: أدن فكل، فقلت: إني صائم، فقال: أدن أحدثك عن الصوم أو قال الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو قال الصيام.
هذا هو محل الشاهد منه، أنه قال: وعن الحامل، وفي لفظ أو المرضع، وفي لفظ والمرضع بالعطف، الصوم والصلاة، يعني أن الله وضع عنهما الصوم، أسقط عنهما الصوم مع القضاء كما سيأتي. ففيه دلالة على أنه يباح لهما إذا كانت حاملا حتى لو كان في أول شهور الحمل، وهكذا إذا كانت مرضعة حتى لو كان في أواخر أشهر الرضاعة يباح لهما الفطر في شهر رمضان على ظاهر هذا اللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم.
لأنه أتم صومه في ذلك الوقت اجتهادا ثم ندم على هذا، فقال هنا: فيا لهف نفسي، يعني ليتني أخذت بهذه الرخصة منه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الحديث في هذه المسألة في حق الحامل وفي حق المرضع، أنهما يجوز لهما الفطر بالاتفاق إذا خافتا على نفسيهما، إذا خافت كل منهما على نفسها من الصوم، إذا كانت حاملة وخافت على نفسها الضعف والهزال فإن لها الفطر بالاتفاق، وهكذا إذا كانت مرضعة ترضع جنينها من ثديها وخافت على نفسها لا على جنينها. فرق بين هذا وهذا، الفقهاء يفرقون بين كونها تخاف على نفسها وبين كونها تخاف على طفلها، فهم متفقون على أن الفطر يباح لها إذا كانت تخاف على نفسها، قياسا على المريض إذا خاف على نفسه من المرض. أما إذا خافت على جنينها في بطنها وليس خوفا عليها هنا فهذا فيه خلاف في إباحة الفطر فيه خلاف. والترمذي هنا قصد من هذه الترجمة حكاية المسألة فيما لو خافت كل منهما على نفسها لا على جنينها، فرق بينهما. نعم، حتى تكون واضحة المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أمية.
أبو أمية يحكى أن أنس بن مالك هذا هو أبو أمية، جاء في ترجمته أنه يكنى بأبي أمية، يكنى بأبي أمية أو أبي أميمة، اختلف الرواة، منهم من قال أبو أميمة على التصغير ومنهم من قال أبو أمية، وجاء في بعض الطرق أنه قال عن أبي أمية بدل أنس بن مالك، لكنه حديث واحد، حديث أبي أمية هو حديث أنس هذا، لكن بعض الرواة كناه أتى به على كنيته، فكلاهما واحد، كلاهما حديث واحد. والترمذي على عادته يذكر ما في الباب إذا اختلف الصحابي، وليس من قصده، ليس قصده من هذا أن هذا حديث آخر، إنما قصده أن هذا وارد في الباب، أنه جاء في الباب من حديث يروى عن أبي أمية، عن أبي أمية، وليس المعنى أنه حديث صحابي آخر، ليس مراده أنه يستدل بهذا على أن حديث أبي أمية ليس حديث أنس، إنما قصده أنه يحكي ما في الباب. نبهت على هذا أيها الإخوة وأكرر عليه لئلا يظن طالب العلم الذي يقرأ الجامع أنه يشير إلى أنه حديث آخر أو أنه شاهد، لا، مراده الحكاية فقط، يحكي ما في الباب حتى لو كان وهما، وكان مر بنا كثير من هذا، تقدمت لنا نظائر كثيرة حول هذا، فنؤكد عليه لئلا يخفى على طالب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن.
نعم، لأنه ليس على شرطه في الحسن الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد.
وفيه دلالة على أنه لو جاء إسناد هذا القول منهم أو هذه أو هذا النقل عن أبي عيسى رحمه الله، فيه دلالة على أنه لو جاءك حديث آخر يروى عن أنس بن مالك الكعبي هذا القشيري، ففيه دلالة على أنه لا يصح عنه، لأنه لا يعلن له سوى هذا الحديث. إذا جاءك إمام من الأئمة قال لا نعلم له سوى هذا الحديث، أو ليس لنا معرفة بهذه الرواية إلا عن فلان، ففيها دلالة على التفرد، على أنه ليس له سوى هذا الحديث أو هذا الإسناد أو هذه الرواية، فلا تغادر هذه المقولة، اعتمد عليها، لأنه إمام ناقد سبر هذه الروايات، فلا يعلم لهذا الصحابي سوى هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
نعم، على الفطر في حق هاتين المرأتين، العمل هذا عند بعض أهل العلم في حق الفطر في حق هاتين في الفطر في حق هاتين المرأتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان.
وبه نعم، أحسنت، هذا هو القول الأول، متفقون كلا القولين كما سيأتي على إباحة الفطر، ولكن الفرق بينهما في مسألة الجمع بين القضاء والإطعام، ننتبه لحكاية المسألة. الترمذي رحمه الله كما سيأتي سيحكي قولين في المسألة، سيحكي قولين في المسألة، وكلا القولين متفق على أن لهاتين المرأتين الفطر، متفق أصحابهما على أن لهما الفطر، ولكن بعضهم قال تقضي وتطعم، وبعضهم قال تقضي ولا تطعم، وبعضهم قال تطعم ولا تقضي، اختلفوا في الجمع بين الإطعام والقضاء كما سيأتي، ننتبه لعبارته رحمه الله. الجمهور أو الأئمة الأربعة متفقون على أنها تقضي وتطعم، على أن عليها الجمع بين القضاء والإطعام، لأنها إما أنها أفطرت للخوف على نفسها أو على جنينها، ففي كلا الحالين عليها القضاء وعليها الإطعام، لما جاء في آثار عن بعض الصحابة أنهم أوجبوا عليهما الإطعام. أنهما أن بعض الصحابة كابن عباس وغيره أوجبوا عليهما الإطعام مع القضاء. القرآن نص على وجوب القضاء, والنصوص عن بعض الصحابة نصت على وجوب الإطعام, فقالوا حينئذ نجمع بين الإطعام والقضاء في حق هاتين المرأتين, لأنهما إما أنهما أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على جنينيهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, وقال بعض أهل العلم,
فهنا ننظر حتى تكون المسألة واضحة. قال والعمل على هذا يعني على جواز الفطر, والعمل على هذا الإشارة إلى جواز الفطر, والعمل على هذا يعني على جواز الفطر في حق هاتين المرأتين عند بعض أهل العلم, يعني عند الأئمة الأربعة كما أسلفنا متفقون على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, وقال بعض أهل العلم,
هنا انتقل إلى التفصيل في حق هؤلاء الذين قالوا بإباحة الفطر لهما, انتقل إلى التفصيل بينهم, هم متفقون على إباحة الفطر ولكن مختلفون في أمر آخر, مختلفون في الجامع بين القضاء والإطعام كما سيأتي, متفقون على الفطر على جواز الفطر في حق الحبلى وفي حق المرضع, وإنما اختلفوا في الجمع لكل واحدة منهما بين القضاء والإطعام, هل هي تقضي وتطعم أم تقضي فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان.
هذا مذهب جميع الأئمة الأربعة في حق الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما, وهكذا من باب أولى إذا خافتا على جنينيهما فإن عليهما القضاء وعليهما كذلك الإطعام عن كل يوم مثل ما يطعم المريض الذي لا يرجى برؤه, فهذا هو مذهب جميع الأئمة الأربعة في هذه المسألة, الجمع بين القضاء والإطعام في حق من أفطرت وهي حامل أو أفطرت وهي مرضع, لأنها في حكم المريض ولأنها أيضا قادرة على الصوم, تطعم لأنها قادرة على الصوم فحينئذ وجب عليها الإطعام, وتفطر لأنها في حكم المريض فحينئذ جاز لها الفطر, فهذا وجه الجمع بين الإطعام والقضاء في حق هاتين المرأتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد
وأبو حنيفة كما أسلفنا أيضا, لأنه كما ترى ليس على مذهبه في ذكر مذهبه, ليس على طريقة الترمذي في ذكر مذهب أبي حنيفة كما تقدم, لكنه هو مذهبه في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما.
هذا هو القول الثاني في المسألة في من أباح لهم الفطر, قال تفطران ولكن تقضيان ولا حاجة إلى الإطعام, إنما القضاء فقط عليها على كل واحد منهما القضاء بلا إطعام قياسا على المريض فقط, قاسوهما على المريض ولم يأخذوا بأقوال الصحابة في مسألة الإطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما, فإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما, وبه يقول إسحاق.
فإن شاءتا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما.
أعد وقال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما.
نعم. هذا مذهب إسحاق بن راهوي في أول أمره أنه ذهب إلى عدم الجمع بين القضاء والإطعام, قال إذا قضت لا تطعم وإذا أطعمت لا تقضي, هذا هو الذي يعرف عن مذهبه رحمه الله في أول أمره أنه ذهب إلى عدم الجمع في حق الحامل وفي حق المرضع إذا أفطرتا أنها بالخيار, إن شاءت قضت وإن شاءت أطعمت دون القضاء, ولكن هذا قول ضعيف, هذا قول ضعيف, والصواب أن عليها القضاء بلا إطعام, هذا هو الأقرب في هذه المسألة, وهذا رواية عن أحمد رحمه الله, وهذا هو القول الثالث في المسألة, هذا هو القول الثالث في المسألة في حق الحامل وفي حق المرضع أنها تفطر ولا تطعم, عليها القضاء ويكفي, حتى لو خافت على جنينها، حتى لو كانت تخاف على جنينها. فالمسألة كما رأيت فيها أقوال. اثنان حكاهما الترمذي، الترمذي حكى قولين، الأول أن عليهما القضاء والإطعام، والثاني أنها بالخيار، إن شاءت قضت وإن شاءت أطعمت، والثالث أنها تقضي ولا تطعم، والرابع أيضا قول في هذه المسألة التفريق بين من خافت على نفسها ومن خافت على جنينها، فرقوا بينهما. قالوا إن خافت على نفسها فإنها تقضي ولا تطعم لأنها كالمريض سواء بسواء، وأما من أفطرت خوفا على جنينها من الموت أو الضعف أو نحو ذلك فإنها أيضا تقضي وتطعم، تقضي وتطعم أخذا ببعض النقول عن بعض الصحابة. وكل قول له دليله، وهذا الدليل فيه ضعف، وغالب هذه النصوص التي استدلوا بها كلها آثار موقوفة. في ظني أنه لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حديث مرفوع، كل ما فيها آثار موقوفة، أصحها حديث أنس بن مالك القشيري هذا، وهو ضعيف كما تقدم بيانه في شرح المحرر، حديث ضعيف، حديث لا يصح مرفوعا. الصواب أنه لا يصح مرفوعا، إنما هي آثار، غالب ما فيه آثار عن الصحابة، والصحابة مختلفون في هذا اختلافا واسعا، وأظهر الأقوال أنها تقضي ولا إطعام عليها حتى لو كانت تخاف على جنينها، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، لأنها معذورة في هذا، معذورة في هذا الفطر والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصوم عن الميت.
انتقل هنا إلى مسألة جديدة أيضا لها ارتباط بما بعدها، المسائل القادمة الصوم عن الميت وما بعده لها ارتباط فيما بينها، وتحتاج مزيدا من الوقت والتفصيل والنظر، ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، فإن فيه بركة وفيه خير إن شاء الله تعالى، وفي غد إن شاء الله نأتي على ما تبقى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.